أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال: فإن الذي يؤلمه ويؤثر في نفسه بالذات ليس هذه الأمور الواقع على بدنه. بالأمس ذكرنا هذه الحقيقة وقلنا بأن الذي يؤلم وأن الذي يلذ ليس هو المعلوم بالعرض، وإنما الذي يلذ ويؤلم هو المعلوم بالذات. لذا فإن المعلوم بالذات يؤلم الإنسان ولو لم يكن له مطابق خارجي. الإنسان لو كان يشعر ويعلم أو يوجد في علمه أنه الآن هناك حية، هناك سبع، هناك عدو، فإنه يؤلمه يؤذيه، والعكس بالعكس أيضا. ولو لم يكن له واقع هناك، لو لم يكن أي واقع أيضا، فهذا إن دل على شيء يدل على أن الذي يؤثر في الإنسان ليس هي الأمور الخارجية، وإنما الأمور ماذا؟ القائمة بوجود النفس، الحاضرة بحضور وجودي عند النفس. وهذه هي القضية الأساسية في مسألة ضغطة القبر، في مسألة عذاب القبر، في مسألة ثواب القبر. يقول: هذه كلها أمور مرتبطة بالنفس وليست مرتبطة بالأمور الخارجة عن النفس. فإن الذي يؤلمه يؤلم الإنسان ويؤثر في نفسه بالذات ليس هذه الأمور الواقعة على بدنه. والدليل على ذلك: لو وقع أمر على بدنه ولم يعلم به سوف يؤلمه أو لا يؤلمه؟ لا يؤلمه شيئا أبدا، وإن كان واقعا على بدنه، كما تجدون بالنسبة إلى الذي يخدر في عالم الطبيعة، فإنه تقطع أجزاء من بدنه، ولكن حيث أنه لا يوجد هناك إدراك وعلم، هذا معناه أنه لا يتألم شيئا. ليس هذه الأمور الواقعة على بدنه، بل صورها الواصلة إلى نفسه لعلاقة لتلك الصور مع البدن، لعلاقة لتلك الصور مع البدن. هذه فت قضية واقعا من القضايا الأساسية، وهو من الواضح أن هناك علاقة وطيدة بين النفس وبين البدن، وبعبارة أخرى أن النفس هي المرتبة العالية من البدن، وأن البدن هي المرتبة الدانية من النفس. مرارا نحن ذكرنا، قلنا على مباني الحكمة المتعالية، أساسا لا يوجد عندنا شيئان أحدهما بدن والآخر ماذا؟ نفس، وأن هناك بينهما نحو من العلاقة. لا أبدا، وإنما هي حقيقة واحدة. هذه الحقيقة مرتبة منها نعبر عنها النفس بقواها المختلفة، ومرتبة منها نعبر ماذا عنها؟ بالبدن. ومن الواضح بناء على هذا الوجود الواحد، من الواضح أن أي أثر يتوجه إلى أي المرتبتين فإنه سوف يؤثر ماذا؟ على المرتبة الأخرى. يعني إذا وقع هناك ألم على البدن يمكن أن لا تحس به النفس أو لا يمكن؟ لا يمكن. إذا كان هناك ألم متوجه إلى النفس يمكن، يمكن عندما يتوجه ألم إلى النفس يمكن أن لا يلتفت إليه البدن أو لا يمكن؟ الجواب كلا، لأنه أساسا هذا الوجود وجود ماذا؟ وجود واحد، فتوجه الألم أو اللذة إلى أحدهما يحس به ماذا؟ الآخر. هذا أمر طبيعي جدا في الدنيا. هذا الذي قلنا أن الموت طامة، قال: ما بعد الموت ماذا أطم. في الدنيا الآلام عموما إنما تتوجه أولا إلى ماذا؟ إلى البدن، ومن البدن تتوجه إلى النفس ثانيا. وحيث أن البدن له أجزاء متعددة، فبطبيعة الحال الألم الذي يوجه إلى اليد مو بالضرورة أن الرجل أيضا ماذا؟ تتألم. لا، ليس الأمر كذلك، لا ملازمة بينهما. لماذا؟ باعتبار أنه هذا البدن له أبعاض، له أجزاء يتبعض. ومن هنا فيما يتعلق في الدنيا الآلام عندما تتوجه إلى الأبدان أو إلى بعض أجزاء البدن، النفس تتألم، ولكن ليس ألمها بدرجة ماذا؟ عالية، لأنه ثانيا وبالعرض ثاني. أما في الآخرة إذا كانت هناك آلام، فأول ما تتوجه إلى النفس أو إلى البدن. المفروض لا أقل في عالم البرزخ يوجد هناك بدن أو لا يوجد هناك بدن؟ لا يوجد. إذا تسمحون مولانا، أنتم ما حاضرين أبحاث السابقة، رجائي شيخ، في عالم البرزخ لا يوجد بدن شيخنا. احنا بحثي خمس أيام الآن، أنتم بهالطريقة اللي تدخلوا في البحث. إذا أثبتنا في الأبحاث السابقة أن الإنسان في عالم البرزخ وجوده وجود مثالي لا علاقة له بالبدن على الإطلاق، ولكن مع ذلك يحصل له ماذا؟ آلام ولذائذ. هذه الآلام واللذائذ تتوجه إلى النفس بواسطة البدن أو تتوجه إلى النفس مباشرة؟ من الواضح بعد لا تتوسط شيء. وحيث تتوجه إلى النفس مباشرة فالألم هناك أشد ماذا؟ من الألم هنا. واللذة هناك أشد ماذا؟ من اللذة هنا. وبعبارة أخرى، هناك في نشأة الحشر الأكبر، طبعا هذا مو في نشأة البرزخ، في نشأة الحشر الأكبر عندما تتوجه الآلام إلى النفس، بعد مو جزء من البدن يتألم، كل ماذا؟ كل أجزاء البدن تتألم. لا يوجد جزء، لا توجد ذرة أو خلية إلا وهي ماذا؟ إلا وهي تحس بالألم. أما في هذه النشأة جزء من البدن. وهذا هو الفارق بين اللذائذ الأخروية والآلام الأخروية واللذائذ والآلام ماذا؟ الدنيوية. وهو أنه في الدنيا الألم واللذة موضعي جزئي، وبقدر ذلك أيضا تلتذ النفس لا أكثر. أما في الآخرة فإن الألم واللذة موجود ماذا؟ ها؟ نار الله الموقدة التي ماذا؟ تطلع على الأفئدة. وبينا في ذيل هذه الآية المباركة في محلها، قلنا تطلع على الأفئدة، نار الدنيا تحرق البدن فتتألم ماذا؟ تتألم النفس، لهذه الوحدة، لهذا الارتباط بين النفس والبدن. أما نار الآخرة تحرق البدن؟ ها؟ الجواب كلا. نار تحرق الروح. تقول لي آخر النار الروح أمر مجرد، النار شلون تحرقها؟ الجواب مو أنت تخلط تصور بأن النار الآخرة مثل ماذا؟ نار الدنيا. نار الآخرة أيضا نار منسجمة مع السنخ الروح. بالي الكلام مع الشدة والضعف. بالأمس ذكرنا قلنا بأنه لا فرق بين البرزخ والآخرة إلا ماذا؟ إلا في الشدة والضعف، وإلا سنخ اللذة والألم واحد. سنخ اللذة والألم. شوفوا هذه المباني، هذا الرجل مولانا الحكيم صدر المتألهين، بغض النظر أنت توافق أو لا توافق، شوفوا خلي أبين في النقطة، هاي جملة معترضة إن صح التعبير، صدر المتألهين عند منظومة فلسفية مو عند آراء فلسفية. هذه المنظومة أنت قد لا توافق، أنا ما قايل لك إلا وافقة، ولكنه أنت ما تقدر تروح تفهم علم النفس ماله من غير تقرأ الجزء الأول والثاني والثالث ماله، ما تقدر تفهم علم المعاد مالته من غير تفهم علم النفس مالته. هل تشوفون هاي احنا بعض المباني، انا شفت بعض الاخوة يجوني بعض درس يقول سيدنا بعض الاحيان وادي يصير تكرار، اقول لا ادري، مع هذا التكرار انا من اشوف اسأل المبنى اشوف بانه انت المبنى غائب عنك. هذه المباني لابد هل قد نكررها الى ان تكون ملكات عند الاخوة. صدر المتألهين يعتقد انه نحن نذهب الى نشأة اخرى، فإذا كانت نار فهي نار منسجمة ماذا؟ مع تلك النشأة مو مع هذه النار. وتلك هذه نار تحرق البدن لأنها نار مادية، أما تلك نار ماذا؟ تحرق الفؤاد، تحرق الأرواح، تحرق النفوس. ف فإذا حرقت النفوس وقلنا بالمعاد الجسماني كما هو الحق في المسألة على النحو المناسب لتلك النشأة، فالأجسام تتألم أو لا تتألم؟ تألمها في تلك النشأة أضعاف تألمها في هذه النشأة. لماذا؟ لأنه مو جزء من البدن يتألم، وإنما ماذا؟ كل خلايا البدن تتألم. شوفون شوفون وهذا معنى، وهذا معنى أنه الموت طامة. لماذا؟ لأنه النزع مرتبط بالبدن وبالروح، النزع مرتبط بالروح، فإذا تألمت الروح فكأنه كما صورت في الروايات من قبيل شاة يراد أن يسلخ الجلد. وهذا تمثيل أيضا لقضية هواية أشد من هذا، هواية أشد من هذا، لأنه هذا سلخ الجلد أيضا مرتبط بالبعد المادي، ذاك مرتبط بالبعد واللذائذ أيضا كذلك، واللذائذ أيضا كذلك، واللذائذ أيضا كذلك. من باب التشبيه فقط واقعا، ومن باب التقريب إلى الذهن، يسأل الإمام الصادق سلام الله عليه، قال له، قيل له: يا ابن رسول الله، الإنسان إذا تبول يجب عليه أن يغسل الموضع، أما إذا أجنب فيجب عليه ماذا؟ ها؟ أن يغسل البدن كامل. ما الفرق بينهم؟ من نفس الموضع ده يخرج سائل، سواء كان هذا السائل بهذا النحو أو بذاك النحو. لماذا هنا يكفي بقدر القطرة قطرتين، ولكن هناك يحتاج إلى 5 تنكرات ماء؟ على شنو آخر؟ شنو الفرق بينهما؟ قال: لأنه في الجنابة، في الجنابة يجنب البدن لا يجنب الموضع. فلذا أنتم تجدون واحدا من شرائط حصول الجنابة حصول ماذا؟ ذلك الفتور العام. ما معنى الفتور العام؟ يعني كل خلايا الجسم تتأثر بهذه الحالة. هناك في اللذائذ أيضا كذلك، هذا من باب المثال، ها، في اللذائذ أيضا كذلك، أن اللذة هناك عندما يأكل الإنسان، هنا عندما يأكل الإنسان ماذا يلتذ منه؟ ها؟ الذائقة فقط، ماكو شيء آخر. السامعة هم تلتذ؟ الشامة هم تلتف؟ ها؟ العاقلة هم تلتف؟ أبدا، كل علاقة. هناك عندما يلتذ الإنسان بالطعام كل وجوده يلتذ. هسه شوفوا أصلا تصوره بالنسبة أن ممكن أو غير ممكن، أظن واقعا فقط كأنه نتكلم في مجموعة مبهمات. كيف يمكن أن الإنسان عندما يأكل يلتذ ماذا؟ كل وجوده، عندما يشرب، عندما يسمع، عندما عند ذلك. تأتي إلى الروايات يقول ماذا يقول؟ يقول بأنه ساعة من تلك اللذة لو قسمت ما أدى على كذا كذا. وواقعا همات. لماذا؟ لأنه ماذا يقول؟ لأنه تلك حقيقة أخرى غير هذه الحقيقة، غير هذه الحقيقة. إذن على هذا الأساس لا يعذب عذابه أحد، ولا يوثق وثاقه أحد. مو الله سبحانه وتعالى هناك واقعا يصير منتقم هنا بعد رحيم، لا لا، هناك طريقة الالتذاذ وطريقة التألم أساسا تختلف عن هذه الحقائق التي نحن نعيشها في هذه النشأة. على أي نحو، قال: فإن الذي يؤلمه ويؤثر في نفسه بالذات ليس هذه الأمور الواقعة على بدنه. هناك هذه الأمور، وطبعا في هذه النشأة أيضا كذلك، ولكن هناك أوضح وأشد، بل صورها، مو صورتها، بل هذه الأمور الواقعة ليست المؤثرة ببعدها المادي، بل إذا كانت مؤثرة ماذا؟ بصورها، بل صورها الواصلة إلى من؟ إلى نفسه، لا التي واصل إلى بدنه. في هذه النشأة الذي يؤلم أو يلذ ماذا؟ ذلك الشيء الواصل إلى اللامسة، فلهذا تلتذ ماذا؟ تلتذ النفس بهذا المقدار. وحيث أن حضور النفس في هذه الحواس حضور قوي وحضور ضعيف، حضور ضعيف، إذن التذاذ النفس يكون التذاذا قويا أو لآنات وينتهي؟ ها؟ مباشرة تجد أنه الإنسان واقعا رائحة، رائحة طيبة جدا، طيبة جدا، بمجرد ما يشمها الإنسان واقعا تنشرح له نفسه، ولكن لخمس ثواني مولانا هذه الرائحة تكون قد وكأنها قد ذهبت. لماذا؟ لأن النفس في الشامة ليست قوية بتلك القوة التي هي في العاقلة، وهكذا في الحواس الأخرى أبدا أبدا، تأثيرها لثواني. قال: بل صورتها الواصلة إلى نفسه لعلاقة لتلك النفس مع البدن، حتى أنه لو فرض حصول تلك الصور إلى النفس من سبيل ماذا؟ من سبيل آخر. هذه الصور، هذه أمور وصلت من خلال موادها، صحيح. أما لو فرضنا أن تلك الحقائق وصلت إلى النفس ولكن من غير هذه المواد ومن غير بعدها المادي، تؤثر أو لا تؤثر؟ نعم، لأنه أولا وبالذات المؤثر كانت تلك الصور. وإذا وجدتم بأنه هذا البدن مع الصورة كان أثر، هذا من باب الواسطة. فلذا ولو وصلت تلك الصور وتلك المؤذيات والمؤلمات إلى النفس من غير طريق هذه الأبدان والصور المادية، أيضا تكون ماذا؟ تكون مؤثرة. حتى أنه لو فرض حصول تلك الصور إلى النفس ووصولها إلى النفس من سبيل آخر، لا من خلال أبدانها ومن خلال مادتها، لا من جهة هذه الأسباب المادية، لكان التأثير ماذا؟ بحالها لتلك الصور، التأثير يبقى وإن لم تصل إلى الإنسان من خلال أثوابها وأبدانها المادية. ما دامت النفس ذات علاقة بهذا البدن، سواء كان هذا البدن، سواء كان البدن بعينه باقيا أم لا، لا يفرق كثيرا، لأنه كما قلنا في نشأة البرزخ البدن باقي أو غير باقي؟ غير باقي. إذا وصلت إليه تلك الصور فهي تؤثر فيه أو لا تؤثر؟ نعم تؤثر فيه. إذن لا أبدان المعلوم بالعرض شرط، ولا بدن العالم أيضا ماذا؟ شرط، سواء وجد أو لم يوجد. المهم وصول ماذا؟ تحقق المعلوم بالذات. إذا تحقق المعلوم بالذات فإنه يؤثر أثره. وهذا العالم، العالم الذي علم بهذه هذا المعلوم بالذات، يشترط أن يكون مع البدن حتى يؤثر المعلوم بالذات؟ الجواب كلا. ذلك المعلوم بالذات عندما يريد أن يؤثر في العالم حتى يحصل عنده صورة، يشترط أن يكون مع المادة حتى يؤثر؟ يقول لا. نعم المادة طريق، ولكن إذا لم يكن، إذا تحققت تلك الصورة أيضا تؤثر. فضغطة القبر وعذابه من هذا القبيل الذي ذكرناه، يعني سواء كان للعالم بتلك الصور بدن أم لا، وسواء كان لتلك المعلومات الواصلة بدن أم لا. لماذا؟ باعتبار أن كل هذه الهيئات جميعا هي من أين جاءت؟ ها؟ جاءت من مبادئ قابلية لو من مبدأ فاعلي وهو النفس. هذا بعد حققناه فيما سبق، قلنا بأن كل هذه الهيئات والصور إنما تكون للنفس لا بأسباب قابلية، وإنما بأسباب ماذا؟ بأسباب فاعلية، وليس إلا، لا تحتاج إلى قابل ولا تحتاج إلى المادة، هي تنشئ لنفسها ماذا؟ صورها المناسبة لاعتقاداتها وملكاتها وأخلاقها. يقول: وكذلك ثوابه وراحته، فسعة القبر وضيقه تابعان لانشراح الصدر وضيقه. الفصل الخامس. في هذا الفصل الخامس نحن أشرنا بالأمس هم إلى الروايات مالته وهم إلى المطلب، لذا الآن فقط نطبق العبارة إلى أن ننتقل إلى الفصل السادس اللي هو من الفصول الأساسية. قال بعض العلماء: كل من شاهد بنور البصيرة باطنه في الدنيا، بعض البعض موفق لهذا والبعض غير موفق، لا أقل البعض عندما يقوم بطاعة يشعر بانشراح الصدر، وعندما يقوم بمعصية يشعر بظلمة القلب، لا أقل أن البعض الله سبحانه وتعالى معطيه لا أقل هذا المقدار من النور. عندما يقوم بمعصية واقعا الذي يردعه في المرة الثانية مو أنه الله نهى عن ذلك، لا، هو يشعر بضيق، يشعر بظلمة، يشعر بكدورة، بل يشعر بجيفة أصلا، هو يشعر بجيفة. ما أدري شايفين إذا مجربين في حياتكم أن بعض الناس اللي متعودين دائما يكونون على طهارة، وهذا التوفيق إلهي خاص، لآنات إذا بقي بلا طهارة يشعر بخباثة، مع أنه هذه الحالة عموما عند الناس موجودة، يشعرون بها الخباثة أو لا يشعرون، لا يشعر، هو يشعر. لماذا؟ لأن هاي النورانية، لأن الوضوء نور، والوضوء على الوضوء ماذا؟ نور على نور، هذا موجود واقعا. الإنسان إذا داوم على ذلك هذه النورانية يحسها بوجدانه، يحسها. بعض الناس يوفق أكثر من ذلك واقعا، أنه يرى باطنه، يرى ملكوت نفسه. بعض الناس يوفق بعد أكثر من ذلك، يستطيع أن يرى باطن غيره، مو فقط يرى باطن نفسه. ويذكر في التاريخ أن بعض الناس كانوا هكذا، احنا ما شفنا من هؤلاء، ولكنه يقال في التاريخ أنه يوجد، يقال في زماننا أنه يوجد، ولكنه نحن لم نتأكد من واحدة من هذه الأمور على الإطلاق. المهم من الناحية النظرية أنا معتقد أن هذا الأمر موجود، ولكنه من الناحية المصداقية والخارجية واقعا إلى الآن أنا ما ثابت لهذا. وهذول الأكابر التي تأتي أسماءهم في زماننا أنا متكلم معهم، ومتكلم معهم بنحو إن صح التعبير بنحو السر، واقعا من أتكلم معهم بشكل واضح يقولون لا، ليس الأمر كذلك، الناس هكذا يقولون، وإلا نحن لا توجد عندنا مثل هذه الحالات، وإذا وجدت توجد بنحو الآن كالبرق الخاطف يمر، مو أنه فتح حالات مستقرة عندنا نستطيع أنه أن ندخل إليها ونخرج عنها كما نريد، لا، ليس الأمر كذلك. قد تأتي بتعبير شيخنا الأستاذ شيخ جوادي حفظه الله، كان يقول بأنه من سألته قلت له بأنه شيخنا هذه الحالات مثلا تحصل، بتحصل لكم لغيركم، هو ما قال لي، ولكنه قال إذا تحصل شايف هذه البردة اللي أمامي، كانت بردة بالغرفة على الباب، أخذها بيده هكذا رفعها ثم رجعت، قال أرأيت لو هبت رياح خفيفة ترفعها آنا ثم ترجع. حجاب هكذا، هذا المقدار قد ينفتح للبعض، ولكنه بنحو الاستقرار. نعم، للأولياء المعصومين هذا المعنى، كلما أرادوا ذلك حاصل لهم، يكون في علمكان كلما أرادوا ذلك، وإلا إذا كانت حاصل لهم بغير إرادتهم واقعا كانت حياتهم في جحيم، لأنه هاي الناس طبع عليهم مولانا لا يرون إلا حقائقهم، وهي مشكلة تصير. نعم، إذا أرادوا أن يعرفوا حقائق البعض من قبيل أن بعض معلوماتك إذا أردت أن تحضرها تستطيع أن تحضرها، ومن حقك ماذا؟ أن لا تحضر تلك المعلومة، هذا تابع لإرادتك، مو أن علمهم منفصل عن وجودهم، لا، علمهم معهم كما أن علومنا معنا في الوقت الذي نشاء ماذا نحضرها لأنفسنا على أي الحال. المهم هو معلوم أن هذا همتنا أن يكون من الحكمة الإلهية أن الكل يلتفت إلى هذا. قال بعض العلماء كل من شاهد بنور البصيرة، لا بالبصر، هذه من الاصطلاحات اللي احنا مرارا ميزنا بالأخوة، قلنا بأنه عادة في القرآن إذا أمر يرتبط بالبعد المادي يعبر عنه بالبصر، وإذا مرتبط بالبعد المعنوي الملكوتي يعني بأعين القلب يعبر عنه ماذا؟ بالبصيرة. كل من شاهد بنور البصيرة باطنه، يعني شاهد سر نفسه، لرآه في الدنيا لرآه مشحونا. يمكن نقول نعم باعتبار أن الآخرة الحاشر البرزخ هذه باطن الدنيا، وباطن الدنيا قلنا موجود ماذا؟ مع ظاهر الدنيا، لا يحتاج إلى أن يفارق هذه الدنيا حتى ينتقل إلى البرزخ، ليس الأمر كذلك. لرآه مشحونا بأنواع المؤذيات والسباع كالشهوة والغضب والمكر والحسد والحقد والعجب والرياء، وهي لا تزال تفترسه. ذكر بعض أهل المعرفة أن الله سبحانه وتعالى لعله واحدا من حكمة خلق هذه الحيوانات المختلفة أنه يبين لنا أخلاقها المتعددة، يعني واقعا الإنسان إذا أراد أن يرى الحرص فعليه أن يرى ماذا؟ النملة، هذا الحرص العجيب مولانا، أساسا كل عمرها فقط ماذا؟ فقط تجمع، كل شغل ما عاد فيها. انت ما وجدت نملة الا تحمل فرنشيه تروح بعد مكان. انظر الى بعض الناس واقعا نشوف 70 سنة يركض، شنو بس يجمع كل شيء. بعض الناس مولانا هذا بعضه، وبعض الناس كالطيور سبحان الله، هذه الطير لا بعدهم بيت لا عدهم مكان، رزق يوم ما آني، ماكو يوم يم ماكو آني اللي يريده موجود في الطبيعة ياكل، انتهت القضية خلصت، ماكو في كل أي مشكل، نجا المخفون يوم القيامة بيجون يجي شحدك كل شيء ماكو خلص روح خلص. أما اللي رايح وراه جايب ملك سليمان وياه، ها هم يقولوا لنا جل مخف يقول اوقفوا عندنا شغل وياكم. لذا حسب بعض الروايات أنا رأيتها ما أدري مقدار صحة سندها وعدم صحة سندها لا أعلم، ولكن بمقتضى القواعد كذلك أنه يدخل في الجنة بعد 400 عام من دخول الأنبياء. أسامات 400 عام له معناه في محله. بلي 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 لا ومو والجواب واضح، أنت الآن قد عندك وكيل وأمين وتثق بي، عرفت شلون؟ ولكن مسلمة أنت فد مال ضخم وأمانات ضخمة، يعني إذا أردت أن تحاسبه يقول لك ليش تحاسبني؟ لا تقول له بابا أريد أشوف سويت أنت، مو أنه تريد تخونه أنت أبدا، ما تريد تخونه ماكو خيانة، ولكنه ماذا فعلت؟ تعال جاوب، أنت قلت ملكا لا ينبغي لأحد، وماكو ما اختلفنا إحنا منطلق ملكا لا ينبغي لأحد، هذه لابد تجاوب هناك، مو مجاني. إذن التفتوا جيدا، هذه كلها الأمور موجودة، هذه الحيوانات واحدة واحدة، الخنزير له طبعه، البهائم لها طبعها، الحيات لها طبعها، السباع لها طبعها، وهكذا وهكذا، الثعالب لها طبع، كلها كل واحدة لها طبعها الخاص، وهي كل واحدة منها تشير إلى خلق من أخلاق الإنسان. قال لرآه مشحونا بأنواع المؤذيات والسباع كالشهوة. في الحاشية الحكيم السبزوار يقول فالشهوة كخنزير والغضب كسبع والمكر كشيطان، والإنسان المطيع الطبيعي، مو الإنسان العقلاني ها، مو الإنسان الخيالي، والإنسان الطبيعي يعني الإنسان في مرتبته الطبيعية، والإنسان الطبيعي المطيع لها، لماذا؟ للشهوة والغضب والمكر، كمن شد الوسط وشمر الذيل لعبادته وامتثال أوامرها وتمشية مقاصدها. والحال أن الله تعالى قال لا تعبد الشيطان، وقال أفرأيت من اتخذ إلهه هوى على إله، وهي التي لا تزال تفترسه. بالأمس يتذكر الإخوة أننا قرأنا الرواية، وهو أنه الله سبحانه وتعالى يسلط على الإنسان في قبره 99 ماذا؟ تنينا. لا الله ما سلط على أحد، والله الله ما يسلط على أحد أبدا، أحسنتم. الله سبحانه وتعالى وضع نظاما، هذا النظام قال بأنه إذا تمكن منك خلق الغضب وخلق خلق المكر وخلق الشهوة وخلق الكبر وخلق العجب تمكن فيك فصار ماذا؟ فصار ملكة، بل صار تحققا، أصلا أنت وجود تكبري، أصلا مو متكبر، أصلا وجودك وجود التكبر، ها؟ بطبيعة الحال هذا الخلق في هذه النشأة ظاهره هذا، ولكن باطنه ما هو؟ باطنه تنين، باطنه حية، باطنه عقرب، بطبيعة الحال. وهذا العقرب مقابل للانفكاك عنك، ها مو مثل عقارب الدنيا حتى انت تضحى، شايف هاي الامر في الصين مولانا الان اكو طب جديد مولانا، يجيبون بعض الحشرات و دود مولانا يخلوه على بدن الإنسان، يأخذ منه بعض الدماء أو بعض كذا يصفيه، ثم ماذا؟ يرفعوه عنه، ما يرفع ذاك، لأنه جزء وجودك اللازم أساسا، من من مخلفات وجودك، هذا من لوازم الذاتية لوجودك، أصلا غير قابل للانفكاك. هذه عندها تفهم معنى رؤوس الشياطين أكلها كذا الزقوم، هذه مو احد والله جايب انه يوميا مولانا الملائكه صافين صف وماخذين، انت ماخذين مواعينكم حتى تاخذ طعام الزقوم وتاكل لو ما تاكل، هي مو قضيه الشكل، قضيه انه انت تفرز ماذا؟ ها انت تفرز زقوم وهو طعامك، انت تفرز القيح وهو طعامك، افرازاتك هذه افرازاتك وما غير قابل للانفكاك، لانه اذا كانت امور ماديه تكون قابله للانفكاك، اما ذيك غير قابله للانفكاك. قال وهي التي لا تزال تفترسه وتنهشه انسها عنها بلحظة، إلا أن أكثر الناس محجوب العين عن مشاهدتها وعن معاينتها، وإلا هي موجودة الآن تقوم بدورها، تقوم بدورها شئت أم أبيت. نعم البعض ملتفت والبعض ماذا؟ غير ملتفت. لذا إذا يتذكر الإخوة قلنا بأن القرآن الكريم صريح في هذا المعنى، يقول لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك، أساسا هذا موجود الآن معك موجود، ولكن وأنت غير ملتفت. فإذا كشف عنه الغطاء ووضع في قبره، مو وجدت بل ماذا؟ ظهرت، كانت غائبة عنه الآن ظهرت له، وإلا مو أنها لم تكن موجودة الآن، ماذا؟ مو البرزخ بداية وجودها، البرزخ ماذا؟ بداية العلم بها والالتفات إليها بعد الغفلة عنها في الدنيا. فإذا انكشف عنه الغطاء ووضع في قبره عاينها، وقد تمثلت بصورها وأشكالها الموافقة لمعانيها، فيرى بعينه العقارب والحيات قد أحدقت به. وإنما هي ماذا؟ كيف أن هذه الملكات الآن الشجاعة، يمكن أن يأخذ أحد مني شجاعة؟ ملكة الشجاعة قابلة للانفكاك عني؟ ليست قابلة، لا يمكن، لا بأمر ولا بقرار ولا باعتبار ولا بمسائل اعتبارية وقرارات أنه يمكن فصلها. نعم أنا أستطيع أن أفصلها عن نفسي، وهو أن أقوم بأمور مقابل الشجاعة. الجبن يمكن أخذه مني؟ أبدا. بل ياهي، نعم تفهمون شو يقول، أنا ما أدري جيد. وإنما هي جزاكم الله، أنا مرارا ذكرت لكم يا إخوان، أنتم تتكلمون قولوا نريد نؤيد نريد نخالف، أنا ما أدري حتى أنه الجملة أحملها على أي محل. قال إنما هي ملكات، وإنما هي ملكاته وصفاته الحاضرة الآن، الحاضرة الآن في نفسه القائمة به، ولكنه غير ملتفت إليها، وقد انكشف له صورها الباطنية الحقيقية، فإن لكل معنى صورة يناسبها، يناسب تلك الصورة، فهذا عذاب القبر إن كان شقيا، وإن كان سعيدا كان ماذا؟ كان بخلافه كما قرأنا بالأمس، وهو أنه إذا دخل ابن آدم إلى قبره وضع معه ماذا؟ 6 صور، هذه الصور أشرنا إليها، هذه ملكاته الآن التي ظهرت. لا، هذا فيما يتعلق بالفصل الخامس. الفصل السادس في الأمر الباقي من الإنسان. مقدمة، هناك بحث، وهو أنه هذا البدن، هذا ضع يدك على رجلك وعلى أي جزء من أجزائك من لحمك ودمك وعظمك وعروقك، هل يحشر منه شيء في الآخرة أو لا يحشر؟ أولا لابد تحلون النهاية، نحلها أولا، إذا عدنا بتعبيرنا العراقيين، إذا عدنا حركة لابد الحركة وين؟ هنا نحلها، وإلا إذا هذه ما تنحل من الناحية العلمية نبقى إحنا نتعارك، ومن ندري على شنو دي نتعارك؟ من الناحية العلمية هذه لابد تنحل، أنه هذه الأجزاء من اللحم والعظم والعروق يبقى منها شيء حتى يرجع في تلك النشأة أو لا يبقى؟ وجهة نظر نظرية، وهي لأمثال المجلسي والصدوق والمحدثين عموما، وجملة من متكلمي اللي ظاهرا متكلمين واقع محدثين، هؤلاء يقولون بل تقول له هذه، التفت لي، تقول له هذه سوف تذهب، سوف تتبعثر، سوف تكون أجزاء في أبدان أخرى، سوف يقول ها أكو مجموعة أجزاء أصلية الله يحفظها، هسه 5 أجزاء 10 أجزاء 12 جزء 24 جزء، ما يعينون من حول إبهام، يقولون أكو فد مجموعة أجزاء هاي باقية، هذني لا تصير جزء في بدن آخر ولا تضيع ولا تضل، أئن إذا ظللنا في الأرض أئنا لمبعوث، هذه كلها أبدا باقية. الله سبحانه وتعالى من يريد يخلق بدن زيد اللي هو من هذا اللحم والشحم يجي يأتي بأي أجزاء؟ تلك الأجزاء التي كانت باقية اللي ما ذهبت لا في بدن آخر ولا 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 إلى آخر. واضح؟ هذا الاتجاه الأول، بعض يقول أجزاء أصلية، بعض يقول الجوهر الفرد، بعض وهكذا، اختلفت كلمات المتكلمين اختلافا شديدا في ما الذي يبقى من الإنسان. سيدنا احنا حديثنا كان في البدن، الجواب مو هذول لا يرون انه وراء البدن يوجد شيء، ويرون ان النفس مجردة او غير مجردة، لا غير مجردة يقولون، لذا طرحوا نظرية اعادة المعدوم، لماذا طرحوا إعادة المعدوم؟ باعتبار أنهم لا يرون من الإنسان إلا هذا البدن، وهذا البدن واقعا سوف يتبعثر أو لا يتبعثر. عندها طرحوا مسألة إعادة المعدوم، هل بعينه يجوز أو لا يجوز، وأنه هذه كلها قائمة على أي ماذا؟ على هذا الأصل، وهو أن الإنسان ليس إلا هذه البنية، وهذه بالموت ماذا؟ تتفرق وتتوزع وتتناثر وتكون. من هنا طرحوا هذا التساؤل، هل أن إعادة المعدوم لأنه عدمت هذه؟ أما بناء على التصور الآخر، وهو أن الموت إنما هو انتقال الأمر المجرد من هذه النشأة إلى نشأة أخرى، أساسا لها علاقة بإعادة المعدوم أو ليس لها علاقة؟ سواء قلنا بجواز إعادة المعدوم أو لم نقل بجواز إعادة المعدوم، أيا كان مبنانا هناك، نقول أساسا لا علاقة لها بمسألة المعاد، لأن الموت ليس إعدام حتى نبحث أنه في الإحياء وفي الحشر وفي البرزخ أنه عندما يعاد هو إعادة المعدوم أو ليس ماذا؟ أو ليس بإعادة للمعدوم. واضح صار المطلب؟ من هنا مولانا وجدت هذه الكلمات. المهم أن هذا من الأصل. طبعا المبنى الآخر خلي يكون في علمك، يعني مبنى الحكماء، مبنى ملا صدراء، مبنى تلامذة ملا صدراء كالفيض الكاشاني، مبنى المحققين من المدرسة الفلسفية، يقولون لا يبقى من هذا البدن ماذا؟ شيء أبدا. على قالك العبارة مالتها أمتين حتى من أول ترتاح. تعال ويانا إلى نفس الصفحة 221 تقريبا، وسط الصفحة. قال وبيان ذلك لقيتها وسط الصفحة، فصل السادس تقريبا ثمانية أسطر من فصل. وبيان ذلك أن شيئا من أشياء الدنيا وموادها وصورها وقواها لا يمكن أن ينتقل بعينه وشخصه من هذه الدنيا إلى عالم الآخرة. هاي نظرية، من هنا تبدأ النظرية. لا أقول هذه صحيح، الله يعلم، أبدا، يعني واقعا وجدانا أقول لا أقول أن هذا هو الحق الذي لا ريب فيه وأن الآخرين لم يفهموا الحقائق، لا أقول هذه وجهة نظر، وبحسب المباني الموجودة بأيدينا هذه أجدها أقرب إلى الأدلة. وبتعبير الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه اللي يكرر هذه العبارة في نهج البلاغة مو مرة ومرتين وعشرة وعشرين، أينما أراد أن يستدل بأمر عقلي وهو أمر واضح بديهي يقول لشهادة العقول، هاي انظروا إليها، التفتوا إلى هاي العبارة في كلمات أمير المؤمنين. عندما يبين الحقائق يقول قد يقول قال يقول ولشهادة كل موصوف أنه غير الصفة وشهادة كل صفة أنها الموصوف. هذا من يقول لشهادة العقول بذلك؟ يعني شنو هذا؟ شنو استدلال يا شهادة؟ قل استدلال العقل، هذا اللي الآن أكو عليه حملة، مو الآن، تاريخ الكثير من تاريخنا أكو عليه حملة. هذه كلمات أمير المؤمنين سلام الله عليه لشهادة العقول. هذه شهادة العقول تجرنا إلى هذا الاتجاه أكثر مما تجرنا ماذا؟ إلى ذلك الاتجاه. حتى همتي أنا أنت مباشرة ترتاح، هنا نشوف بأنه نقدر هذه حتى من أول الأمر نحل. قلت لك من الآن نخلص العركة مالتنا في المقدمة حتى نخلص، ياخذنا وقت مولانا 5 دقائق. في صفحة 251 من أصول الكافي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، وأنا بيودي اللي عندهم مرآة العقول مال المجلس يشوفوا هذا الحديث شون رايح يمنى ويسرى، والنتيجة أكو منطي نتيجة للحديث لو ما منطي. عن أبي عبد الله الصادق قال، والرواية موثقة بتعبيره هو رحمة الله تعالى عليه. عن أبي عبد الله الصادق، الأصول الكافي الجزء الثالث صفحة 251 الحديث السابع باب النوادر من كتاب الجنائز. الرواية عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله الصادق قال سئل عن الميت يبلى جسده، قال نعم حتى لا يبقى له لحم ولا عظم، كل يروح كل شيء. شنو يبقي الإمام سلام الله عليه؟ يقول إلا طينته التي خلق منها. هنا المعركة، هذه طينته التي خلق منها يعني التراب، يعني الأجزاء، يعني الأجزاء الأصلية. معركة بدأت وكأنه الأئمة سلام الله عليهم هم البانين يحشون هالشكل. يعني أنا سويت شفت ماكو طريق آخر إلا أن أرجع إلى أخبار الطينة، رجعت شفت لا والله يفسر بعضه بعضا بشكل واضح يبينون أن الطين ليس أمرا ماديا، ولكن إحنا باعتبار أذهاننا مأنوسة بالعبارات العرفية مالتنا، بمجرد نسمع الطينة ما نرجع إلى أخبارهم في بيان الطينة. وين نرجع؟ من طين اللازب. تبدي المشكلة، وحقنا تبدي المشكلة، مع أنه هم دي يقولون إلا طينته التي خلق منها فإنها لا تبلى، تبقى في القبر مستديرة. هنا معركة مولانا. يا قبر هذا، هذا القبر المادي الفقهي. خو رجعنا من المشكلة من جديد. إذا قبنا القبر البرزخي، خو المشكلة قابلة للحل. مستديرة شنو؟ حتى يخلق منها كما خلق أول مرة. هذه الرواية موجودة. الوقت تقريبا انتهى، دقيقتين. خو يقول في الأمر الباقي من الإنسان، خلنا نقرأ بعض العبارات. قد أمر، قد أشرنا إلى أن النفس إذا فارقت البدن بقي لها من البدن أمر ضعيف الوجود، فوقع في رواية الحديث النبوي. هذه الرواية رواية عامية ولم ترد من طرقنا. نعم، الذي ورد من طرقنا ماذا؟ هذا المضمون، مو ذاك المضمون. فورد في رواية الحديث النبوي التعبير عن هذا الأمر الضعيف الباقي من البدن، ورد التعبير عنه بعجب الذنب. في النهاية من راجعنا يقول عجب الذنب، ذلك العظم الصغير الذي في آخر ماذا؟ هذه سلسلة الفقرات، هذا يعبر عنه العجب الذنب. بل بتعبير أحسنتم، عصعص. بل وارد أيضا في النص أيضا، بل يعني أهل اللغة يفسروا بذا، عرفت شو؟ بعجب هذا المقدار يبقى منه هذا. واختلفت العلماء في معنى، هسه بدت المعركة بين علماء الكلام. فقيل هو العقل الهيولاني، يعني العقل الهيولاني أول مرتبة من مراتب العقل اللي قرأته بالبداية والنهاية. وقيل بل الهيولة، يعني المادة الأولى. وقال أبو حامد الغزالي أنها هو النفس وعليها تنشأ النشأة الآخرة. طبعا كل واحد، كل واحد استحسانات، واقعا مجموعة من الاستحسانات سترى واقعا أنه شنو المراد من عجب الذنب على فرض صحة صدور الرواية من النبي. وقال أبو يزيد الوقواقي بعد كل، وإن قال الإمام الرضا سلام الله عليه، قال كلما ميزتموه بأوهامكم فهو مخلوق مصنوع مردود إليكم. أنا يجي أفهم الإمام سلام الله عليه تأدبا يقول مصنوع مخلوق مردود إليكم، يريد يقول أم مداكم ويعي تصوراتكم. يقول مخلوق إش ما بأدق معانيه اللطيف في الرواية، بأدق معانيه فهو مخلوق مصنوع مردود إليكم، ولعل النملة ترى أن لربها زبانيتين. هاي شعرتين فوق رأسها، إذا سألوها شنو الله يقول أذني أكو أذني من أذني. انتهى. والحمد لله.